أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني كما تعودنا في كل يوم ثلاثاء نحاول نبحث بعض الأمور الدعوية المهمة اللي تفيدني أنا كإنسان في حياتي، وكذلك أيضا تفيدني كمربي أحاول إن أنا آخذ بأيدي بعض الناس إلى الطريق السليم. ومن وقت لآخر أحبابي بتظهر في حياتنا مشكلات، أو في حياة بعض الشباب مشكلات، بتبقى هذه المشكلات محتاجة لحل، وحل لابد يكون فوري. واخد بالك ليه؟ لأن ممكن المشكلة لو ما اتحلتش في ساعتها يترتب عليها مشاكل أكبر منها. وأنا هضرب على ذلك مثال. أخ من إخواننا الأحباب في يوم قاعد في البيت، فبيجيب حاجة من البلكونة، فوجد ولد وبنت في موضع مش كويس. فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل ندى الولد وبدأ يذكره بالله، فبيقول أنا يعني حدث ما لم أكن متوقعه أبدا. مجرد بقول له اتق الله وإن الله يراك ومش عارف إيه، قال لي شوف أي كلمة أنت هتقولها أنا عارفها، أنا أبويا شيخ ووالدتي منتقبة واخواتي كلهم ملتزمين وانا الوحيد اللي فاسد. هتقول لي سوء خاتمه؟ عارف. هتقول لي جنه ونار؟ عارف. هتقول لي ربنا شايفك؟ عارف. بس عشان تكون عارف انت بقى كل اللي انت تقوله انا حافظه وعارف. هتقول لي طب ارجع وتوب؟ هقول لك رجعت توبت الاف المرات وكل مره برجع. شوف من الاخر عشان نقفل الكلام ده، انا 8 ساعات نايم و8 ساعات مخدرات و8 ساعات مع بنات، يعني ريح نفسك، مش هستجيب لك بكلمه واحده. جميل. فالاخ بيقول انا خدتني الحميه وكنت يعني هقصو عليه، ولكن قلت لابد ان انا برضه اكون رحيم بيه. فقلت له طيب انت مش حاسس كويس؟ فقال لي نفسي بس اللي بيحوشني دايما ذنبي، انا ليا ذنوب هي دايما اللي واقفه في طريقي، لا عارف امشي يمين ولا امشي شمال. تخيل كده انت عايز تعدي تروح العماره، العماره لها طريقين، يا اما تطلع من باب المسجد كده وتلف تخش البوابه اللي جنب المسجد، يا اما تكسر الحيطه وتخش على السلم على طول، حاجه من اتنين. فهو انا كده، انا لو حطتني عشان تقول لي الطريق الصح من هنا، لا انا واقف كده والحيطه دي قدامي مش هعرف اعدي، الحيطه دي هي ذنوبي. ودي مشكله بتقابل كثير من الناس، ان ذنوبهم دايما بتحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ودي مشكلة دايما بنقابلها. واخواننا طبعا اللي بينزلوا جولات وبيكلموا الشباب دايما بيشتكوا من النقطة دي، دايما يقول له انا مش عارف، انا ذنوبي واقفة قدامي، انا لا عارف ابقى كويس ولا عارف، يعني انزل اصلي الفجر واجي بعدها بالليل اشرب مخدرات، انزل اصلي الفجر ازاي يعني؟ او شاب تاني، وده حدث معايا في يوم من ايام رمضان، داخل المسجد عشان صلاة التراويح، فلقيت مجموعة من الشباب واقفين، تعالوا يا جماعة يلا عشان نصلي. مش هينفع. ليه؟ أصل إحنا شاربين مخدرات والنبي يقول، خد بالك، إحنا شاربين مخدرات والنبي يقول إن اللي يشرب خمرة ما تقبلش له صلاة لمدة 70 يوم، فإحنا هنصلي إزاي؟ هنصلي إزاي؟ فهو هنا بيبقى عايز، ولكن دايما بيجلس الذنب إيه؟ واقف قصاده. فيا ترى دي مشكلة بتقابلنا، نحلها ازاي؟ هي دي نقطة مهمة جدا. وحل المشكلة احبابي امر من امور دعوية، انتوا كدعاء وناس بتتحرك للدعوة دايما احنا محتاجين ان احنا المشاكل دي بتقابلنا، صح؟
صح ولا ايه؟ قابلتك مشكلة كده؟ طب تعال تعال
تعال. قابلتك مشكلة زي دي؟ قول جاوب، قول ايه اللي حصل؟ اقعد. عشان تكون المسألة مسألة واقعية، ان احنا ما بنتكلمش في الهوا، فاهم الكلام ده موجود؟ قابلك ايه يا حسام؟ قول كده.
الحمد لله رب العالمين. طب بص كده يا حسام، النقطة كتير جدا بالنسبة لي، الواحد لما بينزل أي جولة بيقابل يعني معظم الشباب تلاقيهم مستفزين جدا، بس النقطة في ان هو عنده مشكلة، ان هو رجع تاب ورجع ورجع لربنا سبحانه وتعالى، بس دايما بيرجع تاني لنفسنا، يجي يقول لك انا مش عارف اعمل ايه، شفت ورجعت، شفت ورجعت، في ذنوب ومعاصي انا مش قادر افكر، ومش قادر اعمل اي حاجه، ودايما شايف ان هو مش كويس مع انه مستفيد، ومع ان اصلا البيئه بتاعت البيت يعني من اروع ما يكون بيئه صح، ولكنه في الصحبه ورؤيته للذنب مش قادر يفيده، او مش قادر يتوقع ان هو في يوم من الايام هيرجع وهيبقى كويس، بالرغم ان هو جرب حلاوه الايمان وجرب الصلاه وجرب زي ما الشيخ بيقول، بس مش قادر في حاجه واحده ومش قادر يفيده ومش قادر اصلا يهد الجدار دوت عشان ينطلق له. فهي نقطه فعلا
يعني مشكله
طبعا
محتاج الحل، صح؟ حلها ايه؟
هو اولا يعني وان كنت فظا غليظ القلب لن تظلم القلب، فلازم الجمعيه دي تكلمها بيها وتعرفها اذا ولها رحمه ربنا، وخصوصا قصه التوبه وقصه الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وخاصه مثلا زي قصه المئه زي اي قصه يكون الشاب او صاحب القصه كان جائز جدا وعظيمه وفعلا ربنا اكرمه بالتوبه والرجوع الى الله، لما تحس ان الشاب ده والاهل الشخص ده، وانت ممكن في يوم من الايام تكون كده وتكون حاسس بالعجز وحاسس ان انت مش قادر تعمل حاجه، مش قادر ترجع ربنا، حاسس ان في حاجه واقفه بينك وبين ربنا، بس حاجه حصلت هي انت مش عارف، هي دي اللي انت لازم توصلها للشاب، اللي انت يا ابني انت كويس وربنا فاتح له الباب، فاتح الباب 24 ساعه، بس المشكله ان ربنا عظيم، عمر ما انت هتعمل ذنب وهتعصي 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 هو هيسيبك، لازم يختبرك يستهلك يشوفك انت تعمل صابر التوبه دي ولا لا. ما في ناس كتير جدا بتبدا تقول انا عايز اتوب وعايز، بس ممكن ما يبقاش صابر، بيبقى عايز بس مش صابر، هي النقطه كده زي بالظبط زي اللي بيشرب سجاير او بيسمع اغاني او بيتكلم مع نفسه، بيقول لك انا عايز والله اطلب السجاير وبتاع والكلام ده ونفسي ابطل اسمع اغاني، هو نفسه يشيل السجاير عشان بيقي منها، عشان مش خلاص اتخلق منها، حاسس ان هي بقت منظرها الاجتماعي او عشان تخرج من السجاير خلاص، فهو عايز تروح انت مش عايز تتركها عشان تخلصها صح. فهي دي النقطة اللي انت لازم تبين له الرقم وتجدد له وتحاول تجيب له قصص واقعية فعلا في واقع الشباب، ان هم ايه كان اسوأ منك، ده انت مثلا بتشرب سجاير وبتسمع اغاني او بتكلم بنات وبتاع، في ناس كانت بتزني وكانت بتشرب خمرة وربنا تقبلها سبحانه وتعالى، وهكذا يعني تأكد له في نقطة التوبة وقصص التوبة وتزود جامد رحمة الله سبحانه وتعالى.
ده جميل، جزاكم الله خير. يبقى اذا احبابي دي مشكله ودورنا انت كانسان مربي انك تحل المشكله دي ايا كان حجم المشكله، فايا كان هذه المشكله المشكله بجوار رحمه الله، ايا كانت المشكله دي هتزول، بس تبقى انت فاهم كويس جدا ازاي تقدر تحل المشكله. وربنا تبارك وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة هملا، بل كل مشكلة من المشاكل حلها انك ترجع للقرآن ترجع للسنة بس. سيدنا أبو الدرداء كان يقول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير بجناحيه إلا وقد أعطانا منه علما، مفيش طائر بيطير في السماء إلا وإحنا خدنا علم منه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أي مشكلة أيا كانت لابد أن احنا نقدر نتفاهم ونعرف إزاي نتعامل مع المشكلة دي، وده اللي احنا بنسميه النهاردة درس النهاردة أحبابي اسمه فقه الذنب، إنك إزاي تعرف تتعامل مع ذنبك. وأنا النهاردة الذنب ده ما تقوليش بقى أنا مربي، لا كلنا سواسية، كلنا سواسية، طبعا نتكلم عن الذنب يبقى كلنا في إيه سواسية، أنت النهاردة مربي زي متربي. جميل. اول حاجة لابد ان هي تصل للجميع، ودي اول معلومة النهاردة، والكل هيقول مع النهاردة يوم هنردد مع بعض القاعدة الاولى في فقه الذنب، وده فقه كثير مننا ما يعرفوش. نعرف احكام الطهارة، احكام الصلاة، احكام الصيام، انما تيجي تقول لواحد ايه فقه الذنب، هو في حاجة اسمها فقه الذنب؟ طبعا ده انت لو معرفتش ايه هو فقه الذنب هتضيع، والله لو معرفتش ايه هو فقه الذنب هتضيع. يبقى اذا حل مشكلة ان الذنب واقف قصادي انك تعرف فقه الذنب. نعرف ايه اول نقطة في فقه الذنب؟ القاعدة الاولى زي ما نقول فقه، اول نقطة في فقه الذنب ما من انسان الا وله ذنب، لان هو النهاردة شايفك قدامه كده قدوة ما بتذنبش، وفي الناحية التانية انت قدامه، وبالناحية التانية هو واقف قدام نفسه انه مذنب. يبقى اذا انا ما استحقش ان انا اعيش، الاثنين دول ما اعيشش مع بعض، لا انت تعيش معايا وانا اعيش معاك، ما ينفعش. لا ده احنا لازم نوصل له اول نقطه في فقه الذنب ان ما من انسان ايا كان هذا الانسان الا وله ذنب. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد هذا الاصل لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. اسمع ده انت صادق رسول مش تحتاج لقسم ولكن بيؤكد والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يبقى اذا كن نحن نجد شخصية من الشخصيات ليس لها ذنب في هذا الوقت الله عز وجل يهلك هذه الشخصية ويجيب شخصية ثانية عشان تذنب ونستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه لما جاءه الموت قال لأولاده وأهله إني كنت قد كتمت عليكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كل بني آدم خطاء. وأهل الأصول بيقولوا إن صيغة كل تفيد العموم, كل تفيد الإيه؟ العموم. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولابد تعرف حاجة مهمة جدا 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 في مسألة الذنب, ان هذا الذنب لا ينجو منه حتى المؤمن, يعني حتى المؤمن لا ينجو من هذا الذنب. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني كل واحد مننا له نقطة ضعف, كل واحد منا له ايه؟ له نقطة ضعف. نقطة الضعف ده نقطة الضعف دي هي ذنبه اللي كل شوية بيقع فيها المثل الثاني. انا مشكلتي النظر واستغفر الله واعود وارجع واتوب, بس المشكلة ارجع اقع تاني وارجع استغفر واتوب وارجع اقع تاني مرة واثنين وثلاثة وعشرة. غيري مثلا مشكلته مش قادر يسيب البنت اللي تعرف عليها او بيحبها ويبعد عنها فترة ويرجع تاني يتوب, وبعد كده يقول لها ما ينفعش انا راجل التزمت وانت تجنب وانا فلان المعلقات دي حرام. وبعد فترة السلام عليكم ازيك يا محمد انا والله برضو بقيت كويسة وعايزين كده انا وانت نرجع تاني زي الاول بس خلاص بقى نتعاون مع بعض على البر والتقوى. واخد بالك؟ ويرجع تاني يقع, واخد بالك؟ ويتوب. فكل واحد منا له ذنب, ما حدش ابدا خالي من ايه؟ من ذنب. ولكن الشاطر ايه احبابي؟ الشاطر اللي يقدر يتعامل مع الذنب صح, هو ده الشاطر. فيا ترى النهارده من البدايه نقسم الناس كده تقسيمتين, تقسيمه اهل ايمان ودول هنحطهم في جنب شويه ربنا يجعلنا منهم, ولكن موقف الناس مع المعصيه واحد من اثنين. واحد المعصيه استحكمت على قلبه وعلى عقله, لا على كيانه كله, بيشغل دماغه وجوارحه ازاي يحصل على المعصية واذا حصل عليها وتركها يرجع تاني قلبه يشتاق ليها فيبدأ يحرك جسده كله للمعصية. واخد بالك؟ تيجي ذكره بالله يتوب, هو مش هنا اصلا خالص. ليه؟ هو ذهنه تفكيره عقله دماغه عقله الدنيا كلها علشان يحصل على المعصية دي. ده صنف من الناس, اسأل الله عز وجل ان لا يجعلنا منهم. الصنف الثاني احبابي واحد, واحنا كلنا هذا الرجل, واحد له ذنب له معصية من وقت للتاني بيقع فيها, واخد بالك؟ بس لما بيقع فيها بيتقطع داخليا, واخد بالك؟ ويندم ويحزن ويتوب ويرجع يقع فيها, ويندم ويحزن ويتوب ويرجع يقع فيها. هذا هو حاله, ده حاله دايما. علشان كده بنقول احنا النهاردة بنوجه كلامنا للشخصية دي, الشخصية اللي هي دايما يعني موقنة ان هي جواها خير بس المعصية واقفة قدامها حيلة بينها وبين هذا الخير. هنبدأ ان احنا نوجه الكلام لهذه المعصية, هنوجه الكلام لهذه الطائفة من الناس اللي المعاصي دايما بتحول بينهم. هنقول لهم ان من فقه الذنب بعد ما خدنا القاعدة الاولى كلنا ذو ذنب, هناخد القاعدة التانية ان لا ينبغي ابدا انك تنظر لهذا الذنب بعين الاستصغار. لان بعض الناس كويس من جواه في خير ما شاء الله, بس هو جواه ذنب كده, هو شايف ان هو صغير, ودي مصيبه. يعني من اعظم المصايب في مساله فقه الذنب اللي هي غايبه عننا ان انت ممكن تكون واقع في ذنب صغير وانت مش عارف، او بتبص للذنب ان هو ذنب صغير. ومش ده حال المؤمن، ده احنا هنوجه الكلام لصاحبنا ده، ان ما ينفعش ان انت تبص لذنبك بعين الاستظهار، ده انت تبص لذنبك ده ان حاجه ضخمه. ليه؟ لان دي اول مرحله من مراحل انه يبعد عن الذنب. يعني انا النهارده ممكن واحده متبرجه، ممكن واحده متبرجه اقولها التبرج حرام وكبيره من الكبائر ومش عارف ايه، وافضل اهاتي معاها ما ياثرش. انما لما اقول لها ده انت وانت خارجه واحد عصيت ربنا ان انت خالفتي الامر بترك الحجاب، اتنين كل واحد من المسلمين هيبص عليك خد سيئة، السيئة دي في ميزان حسناتك، يعني راحة جاية تخديرك مثلا 300-400 ألف سيئة. اربعة ممكن ولد مثلا كان ربنا هداه، ربنا هدا شافك انتكت، يبقى كل ده في ميزان سيئاتك. ممكن ولد شافك راح والعياذ بالله انتهك حرمات الله عز وجل. ممكن واحد شافك حبك فضل ماشي معاك، فضل وراك لحد ما جابك وقع رجليك، يبقى كل ده يبقى في ميزان سيئاتك. فهي لما تشوف الذنب اللي هو كبير هنا تبدأ ترجع. يبقى النقطة الثانية في فقه الذنب عدم استصغار الذنب، بل ان ننظر للذنب بصورة كبيرة. علشان كده روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود انه قال ان المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. ده حال المؤمن، ما بينظرش للذنب انه حاجه صغيره، ده باصص للذنب ان هو جبل هيقع عليه يموته ويهلكه. وان الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا، بينش بايده يعني ذبابه جت على خيط انت بتنشها كده. المؤمن بيبص لذنبه بحاجه كبيره. ليه؟ قال المحب الطبري رحمه الله عليه هذه صفه المؤمن. ليه؟ لشدة خوفه من الله. المؤمن دايما بيبص لله عز وجل لشدة خوفه من الله وعقوبته، لأنه على يقين من أن الذنب هذا يورث غضب الله عليه. قبل ما ينظر للذنب بينظر لله سبحانه وتعالى، أن ربنا ممكن يغضب عليه إذا انتهك هذا الذنب. دايما المؤمن بينظر للذنب بصورة كبيرة، ما يستصغرش الذنب. علشان كده كان ابن القيم احبابي له كلام جميل جدا في المساله دي، بيقول ايه؟ ادم خرج من الجنه بايه؟ باكله. يعني ادم خرج من الجنه بايه؟ باكله. وابليس طرد من رحمه الله بايه؟ بسجده. يا الله، ادم يخرج من الجنه، يخرج من الجنه كله باكله احد. في الجهه الاخرى ابليس يخرج من رحمه الله ويطرد ويقول الله انه من الكافرين بسبب ايه؟ سجدة واحدة. ويدخل اهل النار في كلمة. اهل النار دخلوا النار ليه؟ عشان ما مش لا اله الا الله. لو قالوها ربنا ينجيهم. والله سبحانه وتعالى امر بجلد القاذف 80 جلدة في ايه؟ في كلمة. لو قال لواحدة يا زانية او قال لواحد يا زاني يتجلد 80 جلدة. وامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني المحصن اذا ادخل قدر الانملة في فرج حرام. وامر ربنا تبارك وتعالى بقطع يد السارق في 3 دراهم. ايه ده؟ ليه؟ ده كل ده عشان انت لو وصفت مع الحاجات دي ما تستظهرش الذنب، ده انت دايما تبص على الذنب اللي هو ايه؟ كبير. علشان كده سيدنا انس لما وجد هذه المسألة انتشرت في زمان التابعين، اما قال لهم ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الايه؟ من الشعر، كنا نعدها في زمان النبي من الموبقات. وهقول حاجة والكل يردد ورايا. قال سليمان بن أبي حبيب إذا أراد الله بعبد خيرا، قولوا ها، إذا أراد الله جعل الإثم وبيلا، وإذا أراد بعبده شرا صغره له. تاني بيقول ايه؟ اذا اراد الله بعبده الخير جعل الاثم وبيلا، هو شايف الذنب قدامه ده مصيبه. واذا اراد الله بعبد شرا جعل قدامه الاثم ده صغير وحلو كده شكله طيب. واللي بعدها بقى وهتردده معايا، قال الاوزاعي من الكبائر أن يعمل الرجل بالذنب وهو يحقره. قولوا من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب وهو يحقره. ويونس بن العوام كان يقول الابتهاج بالذنب، إنك تكون فرحان بذنبك، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ركوب الذنب. إنك تعمل ذنبه وبعد ما تعمله تبقى فرحان، الفرحة دي أشد عند الله عز وجل من وقوعك في الذنب نفسه. يبقى إذن القاعدة الثانية في فقه الذنب، اوعى في يوم من الأيام تنظر على للذنب وهو صغير، ده أنت دايما تنظر للذنب اللي هو إيه؟ اللي هو كبير. علشان كده تكون على حذر من محقرات الذنب، ودي النقطة الثالثة، كن على حذر من محقرات الذنب، لأن ممكن الإنسان بسبب تحقيره للذنب يهلك. طب انت ليه بتقولي دايما انا عايز ابص للذنب انه حاجة كبيرة؟ لان انت لو بصيت له دايما انه حاجة صغيرة، حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة، حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة، تلاقيها ايه؟ كبرت. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنب في رواية الذنوب. ليه يا رسول الله؟ قال فإن مثل ذلك، مثل الإنسان اللي بيحقر الذنب وشايفه أنه صغير دايما، كمثل قوم نزلوا في فلاة صحراء، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود. طب وبعد كده؟ وبعد كده حتى أوقدوا نارهم وأنضجوا لحمهم، وذلك مثل المحقرات إذا اجتمعنا على العبد أهلكناهم. عايزين مثل، مثال واحد اللي بيشرب سجاير، واحد بيشرب سجاير، اللي بيشرب سجاير ده لو قلت له السجاير حرام هيسمع لك، بس لو قلت له كده تعالى نعمل حزبة مع بعض، انت بتشرب كم علبة في يوم؟ طبعا المتوسط هيقول لك علبة. العلبة دي في كم سجارة؟ 20. ال20 دول بيخلصوا على كم نفس؟ قول 10، قول 10 على الأقل يعني. فعشر أنفاس، لو كل نفس بسيئة 10 أنفاس في السجارة، في 20 سجارة بكام؟ كام؟ 200. 200 ذنب في اليوم. طب في الشهر 200 في 30 دخل ب 6000، اضرب ال 6000 دول في 12 يطلع لك 720 ألف ذنب في السنة. بسبب ايه؟ بسبب السجاير بس. قول نص مليون، نص مليون يعني لو عاش له مثلا 20 سنة بيشرب سجاير، في نص مليون يعني قابل ربنا بعشرة مليون ذنب. تخيل واحد بالسجاير بس، بالسجاير بس، لا كلمنا نساء بقى ولا جبنا مش عارف ايه ولا كده، بدول بس، بدول بس، تخيل ان هو يقابل ربه عز وجل يوم القيامة بعشرة مليون ذنب في السجاير، هيعمل ايه في حاجة زي ده؟ واحد تاني مثال برضو اخر، شاب من الشباب لسه امبارح كان بيقول معاه هارد فيه 200 جيجا، هارد يعني عنده هارد 200 جيجا حاطط عليها افلام جنسية، 200 جيجا، واخد بالك؟ افلام وصور وفواحش عارف ايه. احنا نقف معاه وقفة واحدة بس علشان نعرفه ان الهارد ده يعني زي ما سمعت كده من اخ الحبيب ليا، كنا بنتناقش مسألة شريط نعمله علشان المواقع الاباحية، فكنا بنتناقش يبقى اسمه ايه، فالاخ جاء قال لي اسمه يبقى اسمه جهنم دوت كوم عشان يبقى. فالمهم الشاهد احنا نقول وقفة واحدة بس، واحدة بس مع الموضوع ده، هقول ان هو معاه 200 جيجا، 200 جيجا افلام جنسية، 200 جيجا منزل مواقع كاملة، مثلا الموقع فيه 3000 صورة، 3000 صورة يعني 3000 حالة زنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاحشة، اذا الفاحشة وقعت كان من غاب عنها، اللي غاب عنها ورضيها له من الاثم مثل من وقع فيها. يعني في زنا حصل في بيت، انا عارف ان البيت ده فيه زنا بس ما عرفش هيقع امتى، اذا وقع الزنا وانا راضي بكده، انا راضي بكده، يتحط في ميزان سيئاتي، في ميزان سيئاتي مثل وزر الانسان اللي زنا. فهو منزل 3000 صورة يجي يوم القيامة في صحيفة سيئاته، ايه ده؟ ده 3000 مرة ان انا زنيت، انا ما زنيتش. لا يا حبيب، ما انت وقعت الفاحشة وانت ايه؟ كنت راضي لها. علشان كده كل ده كان في ميزان سيئاتك. فانت لما تديله حاجة زي دي على طول يعرف فعلا ان المحقرات لو اجتمعت على الانسان تهلكه، تهلكه تماما. واخد بالك؟ لما تقول له ان انت شفت الكلام ده كله وكنت راضي، ده انت هتحشر يوم القيامة معاهم. ازاي؟ ما هو المرء يحشر مع من احب، وانت بتحب الناس دي وبتخش دايما تتفرج على الناس دول عشان بتحبهم، يبقى يوم القيامة تحشر معاهم. يقول لك بس انا والله بصلي وبصوم وبقيم الليل وبقرأ قرآن، بس مشكلتي ان هو كويس وحسنات دي كلها، يوم القيامة تكون هباء منصور كمان. ازاي؟ ما هو النبي بيقول يأتي يوم القيامة أقوام معهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضة. جبال تهامة معروفة بالعلو وكبر الحجم، فناس هتأتي بحسنات زي الجبال يجعلها الله هباء منثورا. فقام رجل وقال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وإنت لما بتخلو بمحارم الله في أوبك وتخش على المواقع، اللي بيحصل تنتهك محارم الله عز وجل، كل حسنة اللي تصمد لك. يبقى إذن ما ينفعش أبدا إن أنا أحقر الذنب، لأن تحقير الذنب ده مصيبة. الشيطان عايز مننا إيه؟ عايز مننا دكتور محمد يهلكك، ماشي؟ يعني الشيطان عايز يهلكنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قد أيس، في رواية يأس أن يعبد المصلون. الشيطان يأس إن الناس اللي قاعدين قدامي دول مثلا يسجدوا له أو يركعوا له من دون الله أو يعبدوه. طيب بس هو عايزك تسجد له عشان تبقى كفرت وبالتالي تهلك يوم القيامة في الجحيم، فهو يأس إن أنت تعبده. طب طالما هو يأس من حاجة زي، هينزل المحل اللي بعدها على طول، اللي هي المحل الأقل على طول. المحل الأقل إيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، ولكن رضي منكم بما تحقرون. جميل؟ يبقى القاعدة الثالثة معانا النهاردة، أوعى في يوم من الأيام تحقر الذنب. وعلى قدر ما أنت بتشوف الذنب صغير بيعظم وزر الذنب عند الله، وبقدر ما تستعظم أنت الذنب بيصغر عند الله عز وجل. قال كعب إن العبد لا يذنب الذنب الصغير ولا يندم عليه ولا يستغفر منه ويستحقره فيعظم وزر هذا الذنب عند الله. وإن العبد حتى يكون مثل الطود زي الجبل العظيم، ذنب صغير بصيت له هو صغير وما استغفرتش ولا ده ذنب صغير. هذا الذنب كل ما كان في عينك صغير يكون عند الله كبير، حتى يكون يوم القيامة كالطود العظيم. قال كعب وإن العبد لا يعمل الذنب العظيم، العبد بيعمل ذنب عظيم جدا جدا فيندم عليه ويستغفر منه ويعظم في عينه فيصغر هذا الذنب عند الله فيغفره الله له. وقال الفضيل، اسمع بقى الكلام ده، قال الفضيل بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند الله، كلما الذنب بيصغر في عينك بيعظم عند الله عز وجل، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله عز وجل. ويا سلام بقى على كلمة طيبة للحسن اللي كانوا بيقولوا ان كلام الحسن يشبه كلام الانبياء. حسن البصري بيقول وافهم، قال الحسن البصري من عمل حسنة وان صغرت، اللي يعمل اي حسنة وان كانت صغيرة اورثته نورا في قلبه وقوة في عمله. اعمل اي عمل صغير قد كده اهو تلاقيك ما شاء الله نشط وتجري يمين وتجري شمال وتتحرك. واخد بالك؟ اخي من اخواننا كنت ببوس ايديه ببوس ايديه ان هو مثلا يجيب لنا فلوس عشان ننزل الاسر، رافض تماما هو بيعملش، لحد ما جيت في مره قلت له شوف غصب عنك هتدفع، هنا هتدفع وتعال معايا في اسره حالتها كذا 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 تعال معايا. خدته فشاف الاسره اتصعد، ايه ده هو في ناس لسه عايشين بالصوره دي في صفيح؟ قلت له اه. قال لا خد ادي 200 جنيه و200 جنيه الاسره دي كل شهر. تاني يوم فبقول له اخبار قلبك ايه؟ قال لي قلبي ده انا حاسس ان قلبي في السماء. قلت له ايه كمان؟ قال لي ده انا كلمت 20 واحد من قرايبي واصحابي وكل شهر ان شاء الله في 200 جنيه من 20 واحد مننا تطلع الاسر. او رصيته ايه؟ قوة في العمل، بدأ يتحرك لما عمل. ان من عمل حسنة وان صغرت اورثته نورا في قلبه وقوة في عمله، وان عمل سيئة وان صغرت فاحتقرها اورثته ظلما 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 مش ظلم واحدة ظلما في قلبه وضعفا في عمله. يبقى إذن القاعدة الثالثة من فقه الذنب، من فقه الذنب إياك والمشقرات. القاعدة الرابعة، تابع المعصية بالتوبة، وإن تكرر الذنب كرر التوبة. وأوعاك أوعى أوعى في يوم من الأيام إنك تقول أنا كررت الذنب كررت التوبة ربنا مش هيغفر لي. هتسمعوا دلوقتي آثار عجيبة من سلفنا في هذا الباب، ولكن بداية نبدأ بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم علشان نعرف ازاي نتعامل مع الذنب. انا اذنبت ودحلنا، اذنبت وتبت ورجعت استغفرت وندمت، بعد فترة نفسي اتملكت مني فوقعت في الذنب، تبت استغفرت ورجعت وندمت، بعد فترة وقعت التالتة والرابعة والخامسة والسادسة وكل شوية اتوب ارجع اقول ايه ده، لا 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 انا حالي كده ميؤوس منه، سيبك من الكلام ده بقى كله، سيبك من دور المشايخ ده، خليها بقى في الطريق بقى ايه، طالما انا مش نافع هنا ابص على الطريق الثاني. ده حال بعض الناس. ليه؟ لانه مش فاهم. لو فاهم بالضبط ايه هو فقه الذنب هيعرف ايه الوضع بالضبط. ولو رجعنا لكلام النبي هنجد كلام جميل جدا صلى الله على المصطفى. روى الحاكم في مستدركه باسناد صحيح من حديث عقبه بن عامر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احدنا يذنب احدنا يذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب عليك، هيتكتب له الذنب. فقال يا رسول الله فيستغفر منه ويتوب، هنستغفر منه ونتوب. فقال صلى الله عليه وسلم يغفر له ويتاب عليه. قال يا رسول الله فإذا وقع ثانية؟ قال يكتب له يكتب عليه، هيتكتب ذنب. قال يا رسول الله يستغفر منه ويتوب؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم يتاب عليه. في المرة الثالثة أم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يا رسول الله الرجل يذنب؟ قال يكتب عليه. يا رسول الله يستغفر من هذا الذنب ويتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم بينهي بقى المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب فيتوب الله عليه وإن الله لا يمل حتى تمل. يعني ما تملش، اوعى في الذنب اوعى تمل، اللي انت بتقع وترجع تتوب، تقع وترجع تتوب. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. في رواية لمسلم شبيه بهذا الحديث فلما عاد في الثالثة فاستغفر وتاب قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء. اسمع بقى اسمع بقى للكلام الرائع ده من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كان يقول ما من مسلم مؤمن إلا وهو مفتن تواب. ده حال المؤمن، مفتن يعني بقع في فتن من وقت لآخر يعني المعصية، ولكنه ايه تواب. فقيل له يا أمير المؤمنين فإن عاد إذا رجع للذنب؟ قال يستغفر ويتوب. قيل فإن عاد؟ قال يستغفر ويتوب. فرجل قال له فإن عاد؟ قال يستغفر ويتوب. قال فضللت ورددها عليه ويقول يستغفر ويتوب يستغفر ويتوب يستغفر ويتوب. قيل له إلى متى؟ لحد إمتى بقى؟ ده حالنا هو لحد إمتى؟ فقال علي رضي الله عنه حتى يكون الشيطان هو المحصور. وصلت؟ حتى يكون الشيطان هو المحصور، لحد ما يأس الشيطان ويتهاقه في عيشته ان انا كل ما اذنب هرجع واتوب كل ما اذنب هرجع واتوب. قال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اسمع، قال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال إن العبد إذا قال إذا أذنب أحدكم ذنبا فلا يلقي بيده إلى التهلكة. لو وقعت الذنب أوعى تلقي بيدك إلى التهلكة. استنى يا عم الحاج، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دي في الجهاد، إيه اللي جابها هنا؟ طب افهم بقى الصحابي اللي فهم القرآن من النبي يقول لنا إيه. قال النعمان بن بشير إذا أذنب أحدكم فلا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يقولن لا توبة لي. هي دي التهلكة، هي دي التهلكة، انك بتكتر ذنب وبتكتر توبة وبعد كده تقول ايه لا يغفر الله لي، لا توب وارجع واستغفر ربنا يغفر لك. قال اذا اذنب احدكم فلا يلقي بيده الى التهلكة لا يقولن لا توبة لي ولكن يستغفر الله فإن الله غفور رحيم. وسئل البراء بن عازب رضي الله عنه فقيل له يا أبا عمارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو يقاتل حتى يقتل؟ قال لا، شو ده، ولكن الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي. مش هي دي اللي انت تلقي بنفسك فيها التهلكة، انت بتجاهد واخد بالك، ولكن فعلا التهلكة الحقية اللي كثير من الناس بيقع فيها ان هو يذنب ويتوب، يذنب ويتوب بقى يقول ايه لا يغفر الله لي. هنا بقى تقع المشكلة وتقع الهلكة، وده امر بنرى في كثير من الناس. وجاء رجل للحسن، نصيبه معانا النهارده كثير من الحسن، فقال له رجل يا امام الا يستحي احدنا من ربه كلما اذنب يستغفر ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان نفسه يكسب منك الحته دي ويوصلك للحل ده، انك تقول لحد امتى توب واستغفر وتوب واعرف الذنب واستغفر وتوب، لا 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 سيبنا من الحياه دي وخلينا نغير حياتنا. الشيطان نفسه يفهم منك بالامر ده. فعشان كده بنقول اي معصيه تقع فيها، لو مليون معصيه، لو بتذنب في اليوم مليون ذنب، مليون ذنب، ارجع وتوب لله عز وجل وجدد مليون توبه مع هذه الذنوب. كل ما تذنب استغفر، واياك ان تيأس ابدا، اياك ان تقول لن يغفر الله لي، اياك ان تقول لن يغفر، اياك ان تقول لا توبه لي. ليه؟ لان دي فعلا هي التهلكه، والشيطان نفسه ان ياخد منك او يوصلك للمرحله دي، مرحله ان هو اللي انت اللي يسمع منك ان انت بتقول لن يغفر الله لي. القاعده 5 في فقه الذنب، فارق دواعي المعصيه، فارق دواعي المعصية وحول أرض المعصية لأرض طاعة. كتير من الناس يعني هقول في قتل المئة نفس، العالم الرباني ما قطعش الذنب بل قطع كل سبب بيوصل للذنب. الراجل جاله بيقول له أنا قتلت مئة نفس ليه توبة؟ قال له آه، بس لحكمته والعلمه والرشده قال له ما تفارقش الذنب، ولكن فارق الاسباب اللي بتدفعك للذنب. ودي نقطه مهمه، لما تحب تفرض ذنب سيب كل سبب بيوصلك لهذا الذنب علشان ربنا يمن عليك من هذا الذنب ويبعدك عن هذا الذنب. فقال له اترك ارضك فانها ارض سوء، لان العالم فهم ان الذنب ده الارض اللي عايش فيها هي اللي بتدفعه لهذا الامر، لا سيب ارضك لان الارض دي ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل. فارق ارضك وحول ارض المعصيه لارض طاعه. بعضنا بيخش اوضته هو كاره يخش الاوضه، ليه؟ الاوضه دي ياما شهدت معاصي وتكسر حرمات وفواحش، فهو كاره الاوضه خلاص. علشان تبعد عن المعصيه حول ارض المعصيه لارض طاعه، حول ارض الظلم لارض نور. علشان كده اذا كان المكان اللي انت كنت بتعصي ربنا عز وجل فيه حاول انت تكثر من العباده في هذا المكان، وحط قدامك علامات ارشاديه توضح لك ان هنا ارض طاعه مش ارض معصيه. احنا النهارده مش هنقدر نسيب الاوضه بتاعتنا اللي احنا عاصينا ربنا عز وجل فيها واروح لاوضه اخويا عشان اوضه اخويا فيها قران، لا ده انا عايز احول اوضتي لارض طاعه، اقيم فيها الليل، اذكر الله فيها، استغفر الله فيها، اقرا قران، اتوب. حول الارض لارض طاعه. ليه؟ علشان ارض المعصيه طول ما هي ارض معصيه هتذكرك بالمعصيه، ولكن ارض الطاعه اذا ارض المعصيه اذا تحولت لارض طاعه لن تذكرك ابدا الا الطاعه. علشان كده من حكمه الشرح ان الانسان اذا زنى بيغرد 100 جلده ويغرب عام، يبعد عن ارض المعصيه سنه. اهل العلم بيقولوا طب ايه الحكمه من التغريب دون؟ قالوا الحكمه من وراء هذا التغريب انه ينسى المعصيه في هذه الارض ويروح لاقوام اخرين يشوفهم بيعبدوا الله سبحانه وتعالى يتعبد معهم وينسى ايه؟ ارض المعصيه. ماشي احبابي؟ القاعده التي تلي ذلك، اتبع المعصيه بطاعه. اتبع المعصية بطاعة من جنس المعصية. ثاني، اتبع المعصية بطاعة من جنس المعصية. كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ينبغي ان تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو إن ربنا يفعل عنك هذه المعصية. ونوضح كده يعني إيه أتبع كل معصية بطاعة. تتبع كل معصية بطاعة، هذه من باب التربية إلى ربنا عليها ربنا في كتابه ونبينا في سنته. قال الله عز وجل إن الحسنات ها يعني نطلب منك بعد أي سيئة، أي كانت هذه السيئة بادر على طول حسنة، لأن الحسنة دي أدمح السيئة. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأتبع السيئة الحسنة إيه تمحوها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. وجاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ للنبي يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قلت يا رسول الله زدني. قال إذا أسأت فأحسن. قلت زدني. قال استقم ولتحسن خلقك. في بعض الروايات إن النبي قال لمعاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر، وإن جهرا فجهر. ذليت ووقعت في معصية فين؟ في الأوضة بتاعتي وأنا قاعد قدام الناس. اقفل النت بتاعك وقوم اتوضى استغفر وصلي ركعتين لله. طالما هي كانت في السر اعمل عصية عمل في السر. اقرأ قرآن، استغفر الله عز وجل. جميل. إذا وقعت مثلا قدام الناس في معصية اعمل طاعة قدام الناس، اعمل طاعة قدام الناس، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. ليه؟ لأن من أعظم الأمور اللي خليك تبعد عن الذنب إنك دايما تكون حريص على طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبربنا على القاعدة دي ما من رجل يذنب ذنبا يعمل إيه بعدها؟ فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. يبقى النبي وجهك على طول بعد الذنب تروح تعمل إيه؟ حسنا تروح تعمل إيه؟ طاعة. اسمع دي بقى، إذا وقعت في الذنب لا تنظر في الذنب ولا تفكر فيه ولكن انظر في طاعة وفكر في طاعة. ثاني، إذا وقعت في ذنب فلا تنظر له ولا تفكر فيه ولكن اشغل بالك بطاعة وبحسنة تبادر لها. ليه؟ لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك. لو وقعت في ذنب وسبت نفسك هتقع في ذنب تاني، سبت نفسك في ثالث ورابع وخامس وعشر ومية وألف. طب اعكس بقى كده، إذا وقعت في ذنب بادرت الطاعة، الطاعة تجر طاعة والطاعة تجر طاعة خليك تبعد عن المعصية، وفي نفس الوقت بتمحو عنك ما قد كان، وفي نفس الوقت ان انت لما بتحس ان انت بتقرب لله سبحانه وتعالى وبتتعبد لله عز وجل وفي طاعة عملت، فكر بقى في طاعة ازاي تنميها وازاي تكبرها وازاي تحصل اعلى درجة بدرجتها. علشان كده بنقول اذا وقعت في ذنب فبادر الى طاعة. القاعدة التي تلي ذلك في فقه الذنب، إياك والمجاهرة. إياك والمجاهرة يعني إيه؟ بعض الناس إذا عمل ذنب بيجهر بيه وبيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد، مع إن الأصل إنه يستر على نفسه. الأصل إنه يستر على نفسه، لا ده أنت تستر على نفسك وتبدأ إن أنت تعود إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية بالستر بالستر. لأن الإنسان إذا لم يستر في الدنيا هيفضح، وإن الإنسان إذا فضح في الدنيا يفضح يوم القيامة. والرجال رجلان طبعا والنساء كذلك يعني، فالناس رجلين، واحد منهم ستر عليه واحد منهم فضح، والفضحة دايما بتكون في الدنيا والآخرة. فاحذر احذر من هذا الصنف، بل أستر على نفسك وبدل لطاعة. ليه؟ تابع معايا حالتين من حالات الناس. حالة واحد بطبيعة البشرية بيقع في الذنب بس بعد الذنب على طول بيقوم يعمل طاعة، وبين واحد بعد الذنب بيجهر بيه وبيقع في ذنب آخر أكبر منه. قارن بين الاثنين عندما يقف بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني عبده منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، ويقول الله عز وجل: عبدي اقرأ كتابك. فيرفع كتاب فيمر بالسيئة بحكم البشر، يعني بحكم البشر، فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي سترتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. قال: فيخر لله ساجدا، يقعد لله ساجد. ثم يقول الله: عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك. يقرأ الكتاب، يمر بالحسنة. ده الصنف اللي كان بيتبع الثياب ايه؟ حسنة. شوف اللي هيحصل. فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه، يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي عبدي أعنتك عليها في الدنيا، أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. فيخر لله ساجدا، فيخر لله ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الناس: طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. شفت الستر، أتبع السيئة بحسنة فربنا يستره. في رواية الإمام أحمد في كتاب الزهد: فلا يرى الناس منه إلا السجود، الناس مش شايفين منه أي حاجة إلا هو بيسكت. ده واحد كان بيتبع السيئة بالحسنة وبيفضحش نفسه. جانب الآخر واحد بقى مفضوح، فضح في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يدني عبده منه يوم القيامة فيقول له: عبدي ألم أسودك أجعلك سيدا؟ ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والبغال والحمير؟ وهو يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: فما قدمت لنفسك؟ فيقول: يا رب صليت وصمت وزكيت وأمنت بك وبكتابك وبنبيك. فيقول الله: كذبت كذاب، انت كنت بتكذب على الناس في الدنيا، هتيجي تكذب هنا؟ وهذا قول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا ايه؟ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. فيقول الله: كذبت. فيقول: يا رب اني لا اجوز شاهدا الا من نفسي. فيختم الله على سمعه وعلى لسانه وعلى جلده وعلى جوارحه، فتنطق، تبدأ تتكلم. اللسان ده انا عملت كذا وكذا، واليد انا عملت كذا وكذا فيقول: تبا لكنا وسحقا فعن كنا كنت اناضج. ده انسان فضح اهو. اسمع بقى، وينادى على رؤوس الاشهاد. اسمع، شوف الفضيحة بقى: هؤلاء الذين كذبوا على الله، هؤلاء هم الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. شوف، قارن بين الاثنين، بين عبد ستر نفسه ورضي بستر الله عليه لما وقع في المعصية، وعبد آخر فضح نفسه ففضح الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. لأن خد بالك إن كل الأمم بتتحاسب وكلنا شايفين. فتخيل عبد مفضوح مثل هذا يكون نصيبه إيه؟ فإياك والمجاهرة، إياك والمجاهرة. ونختم إن شاء الله بآخر قاعدتين في فقه الذنب بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا إذن أحبابي، من فقه الذنب أنك إذا وقعت فيه لا تفضح نفسك إلا في حالة واحدة، وهذه ليست من الفضيحة ولكن من باب الأخذ بالأسباب، إلا أن تذهب إلى العالم الناصح وتقول له: أنا عندي ذنب كذا، أتخلص منه إزاي؟ ودي من اهم القواعد اللي لابد تكون موجودة في ذهن كل اخ وفي ذهن كل انسان، ان لابد ان من فقه الذنب انك تكون لك مرجعية دينية ترجع لها، يا ترى انا عندي ذنب اسيبه ازاي. وهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم، اذا كان الواحد منهم له ذنب يروح للنبي اعالجه ازاي. كما جاء رجل يسأل وقال يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوة قلبي اعمل ايه، عندي قسوة في القلب اعمل ايه. فقال صلى الله عليه وسلم اذا اردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. يبقى اذا لا تفضح نفسك واجعل معصيتك بداخلك لا تخرج منك ابدا الا لعالم ناصح تسأله انا عندي ذنب معين اتوب منه ازاي وارجع عنه ازاي. ماشي؟ طيب كذلك ايضا دي بقى قواعد سريعة كده، لا تتعامل مع الذنب بضعف ولكن تعامل مع الذنب بانك رجل مقاتل. النهاردة البنت لو بتحب ولد والولد تقدم لها وابوها رفض، البنت بتتعامل مع الموقف كأنها رجل مقاتل وتقلب البيت نار، هتجوزه انا هتجوزه برضاكم بموافقتكم مش موافقين هتجوزه انا هتجوزه واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه بضاكم في الحيط. نسمع كلامنا نسمعوش. ولد عايز يروح المارينا مع اصحابه وابوه ابني هتروح مارينا ايه وبتاع، يا ابني ما ينفعش شوف هروح انا هروح، طب مش هعطيك فلوس ان شاء الله يا رب مش هستلف ومش وتلاقيه بيتعامل مع الذنب انه ايه مقاتل بيقاتل. ولد عايز يكلم بنت والبنت قلبها بيعمل ايه؟ بيكلم؟ ابدا. بيمل؟ ابدا ابدا. بيشوف صحابه اللي ماشيين مع بنات صاحبات البنت او يجيب تليفونها، ولو ما جابش تليفونها مش والله العظيم في ولد كان بيكلم بنت على النت في اسكندريه وحبوا بعض على النت، وبعد فتره البنت قلبتها دي كلمها ما تكلموش مش عارف ايه، والبنت غيرت الايميل حاجات بقى كده. فبيقول لي والله العظيم جيش تجيش كامل اللي ينزل اسكندرية ويسأل عليها في الكلية، واللي ينزل مش عارف شركة اتصالات يجيب نمرة تليفونها، واللي يعمل ايه ومش عارف ايه، وفي الاخر بفضل الله جبتها. فهو بيتعامل مع الذنب المقاتل. انا عايزك برضو تتعامل مع الذنب انك مقاتل، ما ينفعش ابدا في الذنب تعمل ايه، ما ينفعش ابدا في الذنب خلاص انا ضعيف وهقع وانا كل لما اتوب وبقع تاني. طول ما انت بتتعامل مع الذنب بضعف هتقع مره واثنين وثلاثه وعشره وميه والف، ولكن تتعامل مع ذنب انك مقاتل. ذنب ايه؟ ذنب ايه ده اللي بعدنا ربنا؟ لا 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 سيبك من الكلام الفاضي كله، لا لا ما ينفعش خلاص، ده تحدي ده مستحيل ان انا ارجع له. تعامل مع ذنب ايه؟ بقوه. تعامل مع الذنب انك مقاتل، ولا تتعامل مع الذنب ابدا ان انت ضعيف. ماشي؟ وانا دايما يا احباب بقول لكم احنا جوانا قوه شديده جدا، بس القوه دي كامنه احنا عايزين نطلعها، عايزين نطلعها. وضربت لكم قبل كده بمثال عشان اثبت لكم بالفعل ان في امر اسمه القوه الكامنه في داخلك. انت كنت على سفر، بلاش على سفر، ماده عندك امتحانها بعد بكره، بتقعد ثلاث ايام بلغتكم مطبق، ثلاث ايام مطبق ما بينامش بيذاكر وبيحضر ومش عارف. انت بتذاكر ولا ما بتذاكروش؟ في ناس اسمهم كده ناس مجتهده بتذاكر، بيقعدوا بالثلاث ايام ما بيناموش مجانين. لا والله في ناس كده بيقعد ثلاث ايام ما بيذاكرش، وراح الامتحان مش شايف قدامه، يعني هو بيحل بينام على نفسه وبيحل. رجع البيت بقى بيقول يا جماعه يعني قبل ما يوصل البيت ده هو خارج من اللجنه، يا محمد تعالى خدني في ايدك وديني بيتي. يوصل البيت عملت ايه؟ هو السرير فين؟ طب طمنا عملت ايه؟ دليون على السرير، روح السرير طبيعي بالجزمه ينام على السرير. فتخيل لو واحد اخوه بقى جاله جنب كده، محمد محمد نعم على فكره مش هو بيتكلم طبعا، هو مش هنا اصلا، كان في البيت الصبح تعبان عادي، بس المشكله محمد ان هو داخل اوضتك، المشكله ان هو نزل تحت السرير بتاعك اللي انت نايم عليه ده وما عرفناش نطلعه. ايه اللي بيحصل؟ خدت بالك؟ وتلاقيه قلب الدنيا لحد ما يوصل. هي دي القوه الكامنه اللي جواك. فانا عايزك كنت تتعامل مع ذنب تطلع القوه الكامنه دي، تطلع المجهود الجبار اللي جواك ده. انا افتكر ان في مره يعني كنت وانا شغال زمان كان في برميل ميه كده، كنت اجيب 3 4 يشيلوه معايا، واخد بالك؟ ما كنتش اقدر اشيله ابدا لوحدي. لحد ما في يوم المكان اللي انا كنت شغال فيه بابور الجاز وقع فولع الدنيا حواليا، فمره واحده البرميل اللي انا ما كنتش بقدر اشيله ابدا ابدا، كانوا اربعه معايا بيشيلوه، كنا بنشيله بصعوبه، لقيت نفسي والله العظيم بشيل البرميل وهو مليان وبقلبه. فبعد ما قلت طب هو ده شال ازاي؟ هي دي القوه اللي جواك. فمش عايزك ابدا تتعامل مع ذنب انك ضعيف، لا، تتعامل مع الذنب ايه؟ بقوه. نقطه اخيره، اياك 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 ومساله ان انت تعاهد ربنا على ترك الذنب. الله الله الله، ده انا دايما لما بقع في الذنب بقول عهد بيني وبينك يا رب ما انتش ارجع تاني. غلط غلط، دي في مسألة التربية من الأمور التربوية إنك غلط تعمل كده. ليه؟ لأن أنت يعني ده من نوع من أنواع الضغط على النفس، بتضغط على نفسك إن هي ما تعودش للذنب عن طريق تقول يا رب عهدتك إن أنا ما عودش أرجع للذنب، وفي نفس الوقت أنت تارك كل الأسباب اللي بتوقعك في الذنب. فبدل ما تقول يا رب عهد بيني وبينك إن أنا ما أرجعش للذنب تاني، بص للأسباب اللي بتوقعك في الذنب واقفلها، واقفل بابها تماما كده تعالج الذنب. اما سألت العهد فانت لو خالفت ده مصيبه لوحدها. فبما نقضهم ميثاقهم ايه؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. فما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا ان انا اجي لما اصلح غلط اصلحه بايه؟ بغلط اكبر واكبر. وعلى فكره اللي بيحاول يعالج بالصوره دي هو ما بيعالجش، ده بيزود المشكله اكتر واكتر. بل الذنب ده علشان يتحل صح شوف اسبابه واقفل بابه، ماشي؟ علشان تحل الذنب شوف اسبابه واقفل بابه. النقطه الاخيره معانا النهارده في مساله فقه الذنب، فقه الذنب، لا تفارق الاخيار، لا تفارق الاخيار. الاخيار دايما هم نعم العون لك على طاعه الله، الاخيار دايما هم نعم العون لك على تذكيرك بالله عز وجل، نعم العون لك انك لو اخليت في نقطه من النقاط يقوموك ويشددوك فيها. فحرص على صحبة الأخيار وإياك من صحبة الفجار. بعض الناس بيكون له ذنب، بعض الناس بيكون له ذنب ومش قادر يسيبه، وزي ما قلنا في موضوع مشكلتنا النهاردة إن الذنب يحول بينه وبين الله، فهو معاه رفقة سوء، رفقة دي هي أعظم سبب بيوديه للذنب ده، واخد بالك؟ ويقول لك أنا عايز أبقى كويس بس مش قادر. هضرب على ذلك من مثل، المثل ده لو عندنا بركة طين، عندنا بركة طين وواحد واقف في بركة الطين والطين جاي لحد بطنه هنا كده، ويقول لك انا عايز انضف والله، نقول له خلاص خد الخرطوم ده، خد الخرطوم وحطه على راسه، لو فضلت الميه دي نازله هينضف؟ عمره ما ينضف، لانه لسه واقع فين؟ في بركة الطين. لو عايز تنضف بجد اطلع من بركة الطين في مكان طاهر نظيف ونزل على نفسك الميه تنضف. هو ده حال الشاب. شاب النهارده يقع في المعاصي يقول لك انا بشرب مخدرات، يقول لك انا بزني، يقول لك انا عامل مش عارف ايه. طب انت بتعمل كده امتى؟ يقول لك انا بكون مع صحابي. طب عايز تبقى كويس؟ فارق بركه الطين، اطلع لي بقى كويس، بيئه تحصل معها على خير والسعاده والنجاه في الدنيا والاخره. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في اهل الصلاح لما دخل رجل كما ثبت عليه الصلاه والسلام في شان مجلس العلم، فقال الله عز وجل اشهدكم ملائكتي الناس اللي بيقعدوا في مجلس العلم اني قد غفرت لهم واعطيتهم ما يريدون اهل الجنه ونجيتهم مما يخافون. فتقول الملائكه اي رب فيهم فلان ليس منهم، فلان الخطاء، شوف فلان الخطاء ليس منهم انما جاء لحاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. فانت هتنضف من ذنبك، قلبك يصبح طاهر نظيف من الذنب، ولكن اذا كنت في بيئه تساعدك على الطهاره والنظافه. انما في بيئه زي بركه الطين اللي هم اصحاب السوء عمرك ابدا ابدا ما تنضف. دي كانت بعض الحلول لمشكله حيلوله الذنب دون التقرب من الله سبحانه وتعالى، اللي احنا كنا سميناها سبيل النجاه من شؤم المعصيه او فقه المعصيه. قلت لكم احنا بنتعلم فقه الطهاره، فقه الصلاه، فقه الصيام، ولكن للاسف عمرنا في حياتنا ما اتعلمنا لو وقعت في ذنب ازاي تتعامل معاه. ودي كانت مشكله بتواجه كثير من الناس. و اسئله سؤالين بالنسبه لدعوه الاخوات للفتيات، هل تكتفي بتوزيع المطويات والشرائط ام ماذا؟
السؤال ده لو جاي من رجاله، الرجاله دول ما لهمش دعوه بالستات خالص. ما ينفعش ابدا شاب يقول انا اروح اقف مع بنت اقول لها ذكرها بالله واقول لها، لا ما ينفعش، انت مالكش دعوه، في اخوات تشتغل معاها. والسؤال اذا جاي اذا كان جاي من عند الاخوات، فالاخوات يجتمعوا معاهم بكل السبل، يقفوا معاهم ويكلموهم وينصحوهم، والزيارات في البيت ينصحوهم ويوجهوهم، يوضحوا لهم بعض القنوات الاسلاميه الهادفه، بعض المواقع الطيبه اللي فيها علم عن الله وعلم عن رسول الله، وسبل الدعوه كثيره. بنات، بنت تقول ان امي تمنع من حضور المجلس، هات امك وتعالي، يعني هاتيها وتعالي، قولها تعالي احنا رايحين مشوار، هاتيها وتعالي، خدها في ايديك كده وتعالي. اذا كانت رافضه يعني من فوق تكلمها بالحسنى وتنصحها، تقول ده مجلس واحد في الاسبوع وعايزك تيجي معايا كده، المساله تبقى يسيره باذن الله. هل المعاصي القلبيه ومعاصي النفس تغفر كما تغفر معاصي الجوارح؟ تغفر باذن الله كمعاصي الجوارح، ولكن بالتوبه النصوح وتتبع الخطوات اللي انا ذكرتها الان. وكيف الحال او كيف يتم المعاملة مع هذه المعاصي التي هي أشد من معاصي الجوارح، إذ أنها بين العبد وبين ربه؟ بداية المعاصي، أنا فهمت دلوقتي معنى السؤال، بعض الناس بيجي لهم الوسواس اللي هو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، هذا يقول له من خلق الله. وبعض الناس والعياذ بالله بيتصور الله سبحانه وتعالى في صورة مشينة أو غير ذلك، أو بعض الناس بيتخيل أشياء في ذات الله عز وجل، ودي مشاكل من المشاكل بتقابل الناس. وبعض الناس، وده احنا بنسميه الوسواس، وبعض الناس بيجي له الوسواس في صوره ثانيه، في صوره ايه؟ ان هو هيموت فبيترك العمل. وبعض الناس بيجي له الوسواس ان هو منافق. فدي صور من الوسواس اللي بيجي عند الناس. حل الوسواس ده باختصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في خطوات النبي قالها لنا وفي خطوات استنتجها العلماء. اما الخطوات النبي قالها لنا، قال صلى الله عليه وسلم، فاذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله عز وجل عشان يذهب عنه الشيطان، يمنع الوسوسه، ولينتهي، يفكر في اللي فيه الخير. اثنين، يبعد عن الغفله، ما يبقاش غافل، اوعك تغفل. طول ما الشيطان لا يدخل الانسان الا في وقت الغفله، فانت ما تسيبش وقت لنفسك في غفله، بل بادر دايما للاستغفار، توبه، ذكر، انابه، نصح، بادر لاعمال خير علشان نفسك، طالما انك مش شغاله بالحق الشيطان هيخش لك ويبدا يقول لك باسم هذه الامور. والنقطه المهمه جدا في باب الوسوسه، في باب الوسوسه، الا وهي اذا وسوس الشيطان لك بشيء قم الى طاعه. الشيطان عدو لك، فهو عارف ان الطريق اللي بيخش لك منه هو وسوسه، ان هو مساله ان هو ايه، يوسوس لك، يهبطك، انت مرائي، انت هتموت، لازم تقول العمل، انت منافق، ربنا مش عارف صورته كذا وشكله كذا وبيعمل كذا. في الحاله دي اول ما يخش لك من الطريق ده، قوم على طول بدل العمل الصالح، قوم صلي ركعتين، قوم اقرا ربع قران، كل ما يوسوس لك قوم على طول لطاعه. ليه؟ لان الشيطان هيجد ان الباب ده هو عايز يضلك منه، فانت بترجع لربنا من خلاله. فالشيطان يبدا بقى يدور لك بقى على باب اخر خالص، واي مشكله بعيد عن الوسوسه بتبقى هينه، لان الوسوسه والعياذ بالله لو تملكت من الانسان بتبهدله، وده حال كتير من الناس. فالوسوسه بالذات حلها اذا وسوس الشيطان لك بهذه الامور، على طول قوم لطاعه، لان الشيطان هيجد ان هذا السلاح فشل معاك، يبدا بقى يخش لك من جانب تاني خالص. زي ما الشيطان عايز يضل انسان يعرفه على بنت، برضه عايز يضل انسان يقول انت مرائي، اترك العمل. فده طريق وده طريق. فانت لو قفلت باب الوسوسه هيبدا يفتح لك طريق ثاني، ولما يفتح لك طريق ثاني تعرف تتعامل معاه. فاي طريق، اي سحر الشيطان سهل تتعامل معاه، باب الوسوسه باب سيء، باب صعب. ولكن علاجه في كلمتين، ثلاث كلمات، استعاذه، شغل النفس بالحق. اول ما الشيطان يوسوس لك على طول، هيوسوس لي بكذا، انا على طول ايه؟ هقوم اصلي ركعتين، وعمل لي اوسوس بكذا، انا هعمل كذا، عمل كذا هعمل كذا، كده الشيطان بيتوقف تماما عن هذه الوسوسه، ويبدا بقى ينفلك بقى في طريق ثاني خالص. ولكن لا تتعجل، ما تعالجيش العلاج. انا ممكن انا اكون مريض، الدكتور يقول لي خد العلاج لمده 3 شهور، وبعد الثلاث شهور ما ينفعش، خد 3 شهور كمان، خد 3 شهور مفيش نتيجه، 3 شهور ممكن تجد الاستفاده بعد سنه او اثنين. وبعض اخواننا كان بيتعالج من مرض في العظام، الدكتور قال له علاجك هيدوم لمده 5 سنين. فانت ما تملش، لا تيأس، ولكن داوم على العلاج، يكون الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.